بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام إن وجدتم في هذه المحاضرة التي سوف أتلوها على مسامعكم ما كنتم تتوقعون فهذا من فضل الله وحده أما إذا وجدتم غير ذلك فحسبكم الله ونعم الوكيل أيها الإخوة الكرام بادئ في بدء الحقيقة الصارخة الأولى قالها الإمام علي كرم الله وجهه قال أصل الدين معرفته أصل الدين أن تعرف الله الحقيقة إذا عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته وكأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى الأمر عرفوه لكن معرفتهم بالآمر ليست كما ينبغي فأي خلل في الاستقامة أي تقصير في أداء الواجبات يعزى إلى ضعف معرفة الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أيها الإخوة الكرام حول هذه الآية يمكن أن ننطلق في الحديث عن الإعجاز العلمي القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون مظهراً لأسمائه الحسنى فهذا الكون آياته الكونية والله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وكما تعلمون جميعا أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب وقد قيل علة أي أمر في الكتاب والسنة أنه أمر فقط خالق السماوات والأرض يأمرك لكن أتمنى على إخوتنا الكرام أنك إذا قرأت القرآن الكريم لو بحثت عن الأوامر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لو حاولت أن تضع خطاً تحت مصحف خاص تحت كل آية فيها أمر وتحت كل آية فيها نهي ثم حاسبت نفسك هذه الأوامر التي بين يدي هل أنا مطبق لها؟ إخوتنا الكرام إذا حاسبت نفسك في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابك يوم القيامة يسيراً أما إذا حاسبت نفسك في الدنيا حساباً يسيراً كان الحساب يوم القيامة حساباً عسيراً أنت بين يدي خالق السماوات والأرض هل تملك إجابة له يوم القيامة عن كل شيء فعلته؟ هذه البطولة. البطولة أن تهيئ لله عز وجل جوابا عن أي شيء تفعله. الآن بين الملمح الأول بين الأرض وأقرب نجم ملتهب، بالمناسبة أيها الإخوة، الشمس نجم ملتهب، الأرض كوكب بارد، فلو أردنا أن نسأل كم هي المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، الجواب 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات. كلمة 4 سنوات تبدو لكم رقم بسيط، ماذا يعني 4 سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ ضع آلة حاسبة أمامك، 300,000 × 60. كم يقطع في الساعة؟ × 60. كم يقطع في اليوم؟ × 24. كم يقطع في السنة؟ × 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ × 4. ابنك الصغير بآلة حاسبة بدقيقتين يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب. لو افترضنا افتراضا علميا أن هناك طريقا لهذا النجم وركبنا مركبة أرضية وسرنا، كم من الزمن نحتاج حتى نصل إلى أقرب نجم ملتهب؟ قال نحتاج إلى 50 مليون عام. 4 سنوات ضوئية تعني أن تركب مركبة أرضية وتنطلق بها إلى هذا الكوكب 50 مليون عام. هذا أقرب نجم ملتهب. نجم القطب يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية. مجرة اسمها المرأة المسلسلة تبعد عنا 2 مليوني سنة ضوئية. مجرة اكتشفت حديثا تبعد عنا 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية. الآن افتح القرآن الكريم واقرأ قوله تعالى: ولعل جلدك يقشعر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إخوتنا الكرام، حينما يقول الله لنا في كتابنا الكريم، في الكتاب الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر إلهي. التفكر في خلق السماوات والأرض أمر إلهي في القرآن الكريم، وكل أمر يقتضي الوجوب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضة من ومضات التفكر في خلق السماوات والأرض. النظر في خلق السماوات والأرض عبادة من أرقى العبادات، لذلك ورد في الأثر: تفكر ساعة خير من صيام سنة. تفكر ساعة، إنك بالتفكر ترقى معرفتك بالله، وكلما ارتقت معرفتك بالله ارتقت خشيتك منه، وكلما ازدادت خشيتك منه ازدادت طاعتك له، فإذا أطعته فقد فزت فوزا عظيما. هذه واحدة. أخواننا الكرام، كلكم يعلم أن الأرض تدور حول الشمس في العام دورة، وهذه الدورة كما قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس تمر على 12 برجا، هذه أبراج السماء. من هذه الأبراج برج يسمى برج العقرب، على شكل عقرب. كنت مرة في بلد بعيد غربي، دخلنا إلى قاعة فيها قبة سماوية ونجوم السماء بينها خطوط، مع الخطوط يتضح تماما أن هذا البرج سمي برج العقرب لأنه على شكل عقرب. هذا البرج في نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب. نقف دقيقة واحدة كي أعطيكم معلومة أخرى. الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة أرض تدخل في جوف الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. 156 مليون كيلومتر. هذا البرج، برج العقرب على شكل عقرب، فيه نجم صغير أحمر اللون اسمه قلب العقرب. قال: هذا النجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا النجم الصغير الذي اسمه قلب العقرب في برج العقرب يتسع للشمس والأرض وبينهما 156 مليون كيلومتر. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذه ومضة ثانية من آيات الله في الآفاق. والله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآيات الله في الآفاق بين أيدينا جميعا، آيات الله في النفس بين أيدينا جميعا. فلذلك يعني آيات الله تجمعها كلمتان: الآفاق والنفس. وأتمنى على كل أخ كريم في هذا البلد الطيب أن يحاول أن يتفكر في خلق السماوات والأرض. والدليل، الدليل القطعي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن قلب العقرب نجم صغير في برج العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. الآن الأرض تدور حول الشمس، دققوا، بمسار إهليلجي. ما معنى مسار إهليلجي؟ يعني مسار بيضوي، الشكل البيضوي له مركزان، فالأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي. ما دام المسار إهليلجي في عندنا قطر أصغر وقطر أطول، شكل بيضوي له قطران، قطر أصغر وقطر أطول. الآن الشمس تنتقل من القطر الأطول إلى القطر الأصغر، من هنا الشكل هكذا، من هنا إلى هنا. ما الذي يحصل؟ المسافة بين الأرض وبين الشمس طويلة، إذا انتقلت إلى القطر الأقصر صغرت هذه المسافة. وإخوتنا الشباب الذين يدرسون في المدارس الثانوية والجامعات يعلمون ما معنى، ما علاقة الجاذبية بالكتلة والمسافة. الجاذبية متعلقة بالكتلة والمسافة، فالكتلة الأكبر تجذب الأصغر والمسافة الأقصر تزداد فيها الجاذبية. فلما الأرض انتقلت من القطر الأطول إلى القطر الأصغر المسافة قلت والجاذبية اشتدت، هناك احتمال إلى انجذاب الأرض إلى الشمس، فإذا انجذبت تبخرت الأرض في ثانية واحدة، لأن الحرارة 20 مليون درجة، تتبخر الأرض في ثانية واحدة. ما الذي يحصل؟ يد من؟ قال ترفع الأرض سرعتها. هي عاقلة؟ الأرض جماد، الجماد غير عاقل. ترفع الأرض سرعتها لينشأ من ازدياد السرعة قوة نابذة أكثر، قوة نابذة أكثر تكافئ الجذب الأكثر فتبقى على مسارها. اسمعوا الآية الكريمة: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الزوال هنا الانجذاب إلى قرص الشمس. لو أن سرعة الأرض بقيت بطيئة كما هي في القطر الأطول لانجذبت الأرض إلى الشمس وتبخرت في ثانية واحدة، ولما كانت سوريا ولا الجزائر ولا هذه المحاضرة. إذا انجذبت الأرض إلى الشمس، ما الذي منعها أن تنجذب؟ أن الله سبحانه وتعالى والأرض بيده رفع سرعتها فازدادت هذه السرعة، القوة النابذة ازدادت كافأت القوة الجاذبة بقيت على مسارها. الآية الثانية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن تابعت الأرض سيرة فوصلت إلى القطر الأطول، هنا تخفض سرعتها لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. فإذا قرأت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يجب أن تعلم أن وراء هذه الآية القرآنية معاني دقيقة جدا وكثيرة. لكن في عالم الاتحاد السوفيتي سابقا له كتاب قرأته، قال لو أن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس، يعني هون سرعتها لم تنخفض فتابعت سيرها في الفضاء الخارجي، ما الذي يحصل؟ قال حينما تتفلت الأرض من جاذبية الشمس ونريد أن نعيدها لهذه الجاذبية، قال نحتاج إلى 1,000,000,000 كبل فولاذي، 1,000,000,000 كبل فولاذي، وهذا الكبل متانته تساوي 200 مليون طن. إذن الأرض منجذبة إلى الشمس بقوة تساوي 1,000,000 × 200 مليون × 200 طن. من أجل دقيق أن تحرف الأرض 3 ملي كل ثانية، الانجذاب الشديد بملايين الأطنان من أجل أن تجذب الأرض إلى الشمس، أي أن تحرف مسارها 3 ملي كل ثانية، من هذا الانحراف 3 ملي كل ثانية ينشأ مسار إهليلجي. مرة ثانية، هذا الإله العظيم يعصى، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيها الإخوة، الله عز وجل يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المفسرون حاروا على مدار القرون بهذه الآية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن عرضت صورة في موقع معلوماتي من أقوى المواقع العلمية. هذه الصورة إذا تأملتها لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية. وردة جورية، وأنا عرضتها على شاشة التلفزيون السوري في درس، وردة جورية مكتوب تحت هذه الوردة: صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. 3000 سنة، هذا أقرب نجم ملتهب 4 سنوات. هذا النجم يبعد عن الأرض، اسمه عين القط، يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. والله الصورة عندي إذا عرضتها عليكم لا يشك أحدكم لساني أنها وردة جورية. هذا معنى قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أقسم لكم بالله لو أمضينا حياتنا في التأمل في خلق السماوات والأرض تنتهي حياتنا وحياة ملايين مملينة والآيات لا تنتهي. الله عز وجل أرادنا أن نعرفه، جعل هذه الآيات بين أيدينا. لذلك كأنني بهذا اللقاء الطيب، وأنا والله أحب هذا البلد الطيب وأحب أهله، وقلت دائما لو خيرت أن أسكن في بلد آخر غير بلدي لما اخترت إلا هذا البلد. استغفر الله. أتمنى عليكم أن تحاولوا أن تسيروا في هذه العبادة، عبادة التفكر، أن كلما تعرفت إلى الله اتسعت رؤيتك وازداد اهتمامك وخشع قلبك، وفرق كبير بين العالم والعابد، ولعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. إخوتنا الكرام، شيء آخر، الحقيقة الآيات لا تنتهي. أنا أعرض لكم نماذج من هذه الآيات، والله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لو انتقلنا وقد مضى 20 دقيقة من هذا اللقاء الطيب إلى الآيات في نفس الإنسان، أولا شيء لا يصدق، المرأة الحامل إذا ولدت ينزل مع الجنين قرص لحمي، هذا اسمه عند علماء الطب المشيمة، قرص لحم يلقى في المهملات بعد الولادة. لكن لو وقفنا وقفة متأنية عند هذا القرص اللحمي الذي اسمه المشيمة، في هذا القرص اللحمي تجتمع دورة دم الأم ودورة دم الجنين في هذا القرص. الذي لا يصدق أن دم الأم ودم الجنين كل دم من زمرة، ومع ذلك دم الأم ودم الجنين في هذا القرص لا يختلطان. يعني مثلا لو مريض جاء لمستشفى ولم نتأكد من زمرته الدموية، سألناه فأجاب خطأ عن زمرته، أعطيناه دم من زمرة أخرى يموت فورا بشيء اسمه انحلال الدم، يموت فورا. فهذا القرص المشيمة عندنا يسمى في الشام الخلاص، هذا القرص تجتمع فيه دورة دم الأم ودورة دم الجنين ولا يختلطان. بين الدمين غشاء، هذا الغشاء سماه العلماء الغشاء العاقل، لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ أولا يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، فهذا الغشاء قام مقام جهاز التنفس والجنين في بطن أمه. بطن الأم ما في هواء، في معه رئتين ومعه أجهزة كاملة بس ما في هواء، فالغشاء العاقل يقوم مقام جهاز التنفس، يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين. الأكسجين يقوم بدوره في حرق المواد البروتينية، ينشأ مادة اسمها حامض اللبن نتيجة الاستقلاب، الغشاء العاقل يأخذ حمض اللبن من دم الجنين يعطيه إلى دم الأم، فجزء من دم الجنين من دم الأم هو زفير وليدها الجنين. الغشاء العاقل، والله أقول لكم ولا أبالغ، لو جمعنا 1000 طبيب من نخبة أطباء العالم في الأمراض النسائية لا يعرفون كم يحتاج الجنين من مواد. هذا الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم المواد الغذائية، بروتينات، شحوم، سكريات، يأخذ المواد الغذائية إلى دم الجنين بنسب تتبدل كل ساعة بحسب نمو الجنين. أي عقل هذا؟ غشاء يختار من دم الأم المواد المناسبة للجنين، وهذه النسب تزداد بحسب نمو الجنين كل ساعة. ولو جمعت 1000 طبيب نسائي وسألنا هؤلاء الأطباء كم يحتاج الجنين الآن، ما أحد يعرف. لذلك سمي الغشاء العاقل. هذا الغذاء الذي نقله الغشاء العاقل من دم الأم وضعه في دم الجنين يهضم، يعني في حالة اسمها الاستقلاب، يتحول إلى طاقة. في فضلات، الفضلات أيضا يأخذها الجنين، يأخذها الغشاء العاقل إلى دم الأم. لما عطاء أكسجين أخذ غاز الفحم رجعه، لما عطاء مواد غذائية أخذ المواد الأخرى، حمض البول، رجعه إلى دم الجنين. الآن الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم. الأم عمرها 30-40 سنة، أخذ لقاحات لأمراض كثيرة، صار في عندها مناعة ضد كل هالأمراض هاي. الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم من دم الأم يضعه في دم الجنين، فالجنين محصن من كل مادة تؤذيه أبدا. الآن الغشاء العاقل فضلا عن ذلك يقوم يمنع دخول المواد السامة، وأي مادة تؤذيه يمتنع من نقلها. ما هذا الغشاء؟ أقسم لكم بالله، حينما يقرأ هذا البحث، هو بكتابي موجود بالإعجاز العلمي، يقرأ بالتفصيل، أنا ذكرت يعني فقرات منه، الإنسان لا يملك إلا أن يبكي. يا ربي ما هذا الإنسان؟ كل هالإنسان، كل هالعناية، وبعد أن يكبر ينسى الله، يعصي الإله، يتحدى الذات الإلهية أحيانا. إذا الغشاء العاقل يقوم بدور يعجز عنه العقلاء. أيها الإخوة، في عنا لسان المزمار، وأنت غارق في النوم، يعني بالتعبير الدارج بسابع نومه، يزداد اللعاب في فمك، يأتي أمر من الدماغ يأمر لسان المزمار أن يفتح المري وأن يغلق التنفس، فالإنسان بيبلع لعابه وهو نايم. لما بيبلع لعابه تنتهي العملية، لسان مزمار يغلق المري يفتح القصبة الهوائية. يد من هذه؟ يد من؟ وأنت نايم غارق بسابع نومة، ما الذي يحصل؟ جسمك له وزن ولك هيكل عظمي، العضلات تحت الهيكل العظمي تنضغط بفعل الهيكل العظمي وما فوقه من عضلات. الواحد نايم في عنده هيكل عظمي، وفوقه في عضلات، وتحته في عضلات، العضلات التي تحت الهيكل العظمي تضغط، فإذا ضغطت الأوعية تضيق لمعتها، فإذا ضاقت لمعتها في مشكلة بتصير، بتنمل الواحد جنبه بينمل أو بيقول لك اخضر. ما الذي يحصل؟ بيجي أمر من الدماغ للعضلات بتقلب قلبة ثانية، تقلب هيك، بنعكس الآية، صار المكان الأول صار فوق الجهاز العظمي والثاني تحته، بعد فترة القضية تقع لما تحت العتال، بيقلب الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كان نقلبهم ذات اليمين ذات أمرين أعتقد بعده بيقلب قلبي على اليمين قلبي على اليسار وأنت نايم. الإنسان بيقلب بالليلة شيء 38 مرة دون أن يشعر. والله عز وجل ذكر أن أهل الكهف يقلبون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو الإنسان ما الواحد معه ثبات في الآن سرير بقلبه، لو ما قلبه ما تحت الهيكل بيتفسخ اللحم بيتفسخ وبصير شيء منتهي. معنى نعمة التقليب من نعم الله الكبرى. النبي الكريم شيء عجيب، له توجيه عجيب، يعني نهى عن قطع رأس الدابة إذا ذبحناها، ينبغي أن يبقى رأسها متصلا بها. ما السبب؟ يعني حقيقة في تفسير علمي دقيق جدا أنه الإنسان حينما يقطع الرأس الأوامر تأتي من الدماغ، فلما الإنسان يصاب بجرح ما الذي يحصل؟ هذا الجرح ينزف، تأتي جلطات تغلق هذا الجرح، فلما الإنسان بيكون مستغرق في النوم ولما الإنسان بيكون مستغرق بالنوم وبيتقلب من جهة لجهة، معنى ذلك ما عاد في ضغط على العضلات فتضعف التروية. أما موضوع عدم قطع الرأس، لأنه الرأس إذا موصول بيعطي أمر للدم بيزداد نبضه، وإذا ازداد النبض بينشأ حاجة أساسية تتحقق للإنسان، فإذا قطع الرأس تعطل النبض. يعني لو جبنا دابة خروف ذبحناه وقطعنا رأسه بيطلع ربع الدم فقط، يبقى الدم في الجسم. إذا أبقينا رأسه موصول بالعالم الإسلامي الذبح مع عدم قطع الرأس، فلو قطع الرأس بيخرج ربع الدم والباقي بيبقى. بذكر في وفد ذيك من دولة عربية راح ليشتري لحم من الصين، فطلبهم بعدم قطع الرأس أمو رفعوا السعر، قال له في 8 لتر دم بيبقوا بالدابة بدنا حقهم. يعني شيء دقيق جدا. هذا النبي الكريم عاش بالصحراء، يمنع قطع الرأس لماذا؟ إذا منع قطع الرأس يبقى الدم القلب ينبض نبض طبيعي عادي، أما إذا كان صار في خطر لما يكون في نزف بينشأ خطر بيجي أمر من الدماغ برفع النبض إلى أعلى درجة حتى يأمن الدم للأوعية، بهالطريقة هي يخرج الدم كله في تزكية الذبيحة. طبعا اللحم إذا كان مزكى يؤكل، أما إذا كان غير مزكى لا يؤكل. إن لم يسمى عليه نسمي نحن عليه، بس لابد من التزكية. فقطع الرأس يعني خروج الدم بشكل بطيء، لأنه أمر تسريع القلب يأتي من الدماغ، فإذا الدماغ موصول معنى ذلك أنه الإنسان يأكل لحم. شوفوا اللحم المذبوح وفق الشريعة لونه زهر، المذبوح بخلاف الشريعة لونه أزرق. أنا كنت في بلد أجنبي فشفت اللحم أزرق لونه، أنه الدم بقيان فيه. نعم. أيها الإخوة، الإنسان له هوية، قالوا قزحية عينه بالأرض الآن في 6,000,000,000، ما في إنسان بيشبه إنسان بقزحية العين إطلاقا، ما في إنسان يشبه إنسان بقزحية العين، هي هوية. رائحة الجلد هوية، هلأ نبرة الصوت هوية، بلازما الدم هوية، شيء عجيب. رائحة الجلد هوية، القزحية هوية، البصمة هوية، نبرة الصوت هوية، رائحة الجلد هوية. أن الله عز وجل لكرامة الإنسان عند الله أعطاه بعض أسمائه، فالله عز وجل فرد وأنت أيها الإنسان فرد، وما في إنسان في الأرض يشبهك. طبعا هذا من تكريم الله لنا، يعني إن الله خلق آدم على صورته، بعضهم يفهم هذا الحديث هكذا، في صفات يعني بالله عز وجل من أحد الإنسان، أنت ما في إنسان بيشبهك بقزحية العين، ببصمة اليد، بنبرة الصوت، برائحة الجلد أبدا. والآن في زمرة نسيجية كان يظن أنه في 2.5 مليون زمرة في الأرض، الآن كل إنسان له زمرة نسيجية. يعني الآن ببعض البلاد بالخليج قبل أن تدخل بيصوروا عيونك، هذه الصورة توضع على الجواز، توضع عندهم على القبول طلب الدخول، ما في إنسان بيقدر يغير قزحية عينه. أيها الإخوة الكرام، والله أتمنى أن أقول أشياء كثيرة لكن الوقت انتهى، فأرجو الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح، وأنا أشكر حضوركم واهتمامكم وإصغاءكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يهيئ لهؤلاء المسلمين حياة ترقى بهم إلى مستوى يليق بهم، والحمد لله رب العالمين.